الطائفة الذين يؤذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقالة في عرضه ويقولون هو أذن. معنى هذا أنه إذا قيل لهم كيف تقدحون في نبي الله صلى الله عليه وسلم وتعيبونه وهو إن علم بذلك فعل بكم وفعل بكم، فيقولون لا يهمنا ذلك لأنه أذن. العرب تقول فلان أذن، وأذن بالسكون لغة فيه إذا كان يسمع من كل من جاء. فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره سمع منه وصدقه قالت العرب هذا الرجل أذن، يعني هو كلما جاءه أحد بخبر صدقه. ونحن إن قيل عنا إننا آذينا جئناه وكذبنا له وحلفنا له فيصدقنا، فنحن نؤذي ولا يتضرنا عاقبة ذلك، لأن معالنا أن نكذب الحديث ونحلف له عليه وهو أذن يصدق كل من جاءه بخبر فيصدقنا ولا ينشأ لنا من ذلك سوء. وهذا معنى قوله يؤذون النبي ويقولون هو أذن. لما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم آلوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل قبحهم الله، يعني لا يسمع من كل من حدثه. بين الله أنه أذن ولكنه أذن خير خاصة لا أذن شر، فإذا جاءه الناس بالخير وبالحق صدقهم في الخير والشر، أما الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحدا فيه ولا ينفعكم وسلاركم الباطل. وهذا معنى قوله قل أذن خير لكم هو أذن خير لكم، أي يسمع هو سامع ولكنه سامع خير، سامع من كل من جاءه بخير وبحق لا من كل من جاءه بشر وبباطل مهلكم، فليس بأذن الله. وهذا معنى قوله قل أذن خير لكم يؤمن بالله يصدق بالله جل وعلا التصديق الكامل من الجهات الثلاث، يؤمن بالله تصديقا صحيحا من قلبه ولسانه وجوارحه صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمن بالمؤمنين يصدق المؤمنين العدول الأسقياء إذا جاءوه بمقالة أما الكفرة الكذبة أمثالكم فلا يصدقهم. وجرت العادة باستقراء القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا كان الإيمان بالله عداه بالباء كان يقول آمنوا بالله ويؤمنون بالله، وإذا كان الإيمان معناه تصديق مخلوق فإنه يعديه بالله دائما. ولذا قال هنا يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين معناه ويصدق المؤمنين، ولا يكاد هذا التصديق المتعلق بالآدميين يوجد في القرآن إلا مجرورا بالله كقوله فآمن له وما أنت بمؤمن لنا، وقوله هنا ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين الأسقياء في خير الذي جاءه به، ولكن ليس بأذن للكفرة الفجرة أمثالكم. وقوله ورحمة للذين آمنوا منكم على قراءة الجمهور هو أذن خير وهو أيضا رحمة للمؤمنين، وقد أرسله الله رحمة للعالمين. وفي هذه الآية سؤال معروف لأن طالب العلم يقول الله قال في آية براءة هذه يؤمن بالله ويؤمن ورحمة للذين آمنوا، فقيد كونه رحمة للذين آمنوا. ففي سورة الأنبياء قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان بل قال لجميع العالمين. هذا وجه السؤال. والجواب عنه أن الله جل وعلا أرسله صلوات الله وسلامه عليه رحمة لجميع الخلائق، إلا أن بعضهم قليلا من الله التفضل بتلك الرحمة فعزها فخص في قوله ورحمة للمؤمنين، وبعضهم لم يقبلها ولم يحبها. ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة، إلا أنه لم يقبلها ولم يحبها. وضرب العلماء بهذا مثلا، قالوا لو أن سلطان البلد مثلا ولله المثل الأعلى أرسل لجميع سكان البلد إنعاما كثيرا كان أدرى لهم المياه تسيهم وأدرى عليهم الأرزاق والنعم، وبعضهم امتنع أن يأخذ وبعضهم أخذ، فلا ينافي أنه أنعم على الجميع. الله أرسله رحمة للعالمين، بعض الناس قليل من الله فضله وبعضهم لم يقبل فضله، ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعثه صلوات الله وسلامه عليه. وأما على قراءة حمزة الذي قرأ ورحمة بالخفض، هو حمزة للكسائي، ما على قراءة حمزة ورحمة للمؤمنين، هو أذن خير ورحمة معطوف على الخير، لأن الله جل وعلا جعل فيه الخير والرحمة. فإذا كان سامعا من أحد فهو سماع لا يقود إلا خير من خير ورحمة، لا سماع شر. ولا يخفى ما في قراءة حمزة من التعقيد من عدم ظهور المعنى وظهور المعنى على قراءة الجمهور، وعلى معنى قوله ورحمة للمؤمنين وقل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله بالاستطالته أرضه بكلام السوء لهم عذاب أليم من الله جل وعلا. وقد بين في الأحزاب أن ذلك العذاب مصحوب باللعنة أيضا، في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إلى آخر الآية، وعلى معنى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال بعض العلماء كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار تسمى عامر بن قيس، فقال بعض المنافقين لبعض والله إن كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حقا لنحن شر من الحمير. فغضب ذلك الغلام وقال أتشكون في حق ما يقوله؟ والله إنما يقوله لحق وإنكم لشر من الحمير. ثم نمى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألهم ما حملكم على أن تقولوا ما قلتم حلفوا بالله ما قلنا، قال من روى هذه القصة في سبب هذا النزول، وكان ذلك غلام الأنصاري يدعو الله ويقول اللهم بين المحق منا من الكارم، فأنزل الله هذه الآية من سورة براءة تطبيقا لذلك الرجل وتكذيبا لأولئك المنافقين. يحلفون بالله لكم إنما قيل عنا لكذب، ولا نقول إلا خير ولا نضمر إلا الخير، ليرضوكم بذلك والله ورسوله أحق أن يرضوه في باطن الأمر، ولم يكونوا منافقين ولم يقعوا في نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي. وقد رد الضمير هنا على الرسول وحده، قال والله ورسوله أحق أن يرضوه من أن يعيبوه. قال بعض العلماء إنما اكتفى بالضمير الواحد، لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله وإرضاء الرسول إرضاء الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فلما تلازما صار كأنهما شيء واحد. وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسير إلى أن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاء به، لأن الآخر مفهوم منه أسلوب عربي معروف كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب، وهو كثير أن العرب ربما حدثت بعض الأمرين واستغنت عنه بالآخر سواء كان في ضمير أو غير ضمير. فمن أمثلته في غير الضمير قول قيس بن الخطيب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فحذف راضون لدلالة راض عليها، وقد انشد هذا لهذا المعنى سيبويه في كتابه، وانشد سيبويه لهذا المعنى أيضا قول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ومن أجل طوي رماني أي كنت بريئا وكان والدي بريئا. فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، وأنشد له سيبويه في كتابه أيضا قول ضابي بن الحارث البرجومي: فلم يك أنسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب، فإني لغريب وقيار لغريب. هذا من أمثلته في غير الضمير، وأمثلة حذف إحدى الضميرين اكتفاء عنه بالآخر كثيرة في كلام العرب وفي القرآن العظيم. فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات بأو، للمتعاطفات بالواو كما هنا قوله: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. ومن أمثلته في كلام العرب قول النابغة لبيان، وهو شاهده المشهور: وقد أراني ونعم الله يني بها، والدهر والعيش لم يهم بإمراري، يعني لم يهما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر، لأن الآخر مفهوم منه. منه قول حسان رضي الله عنه: إن شرح الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، لم يقل ما لم يعاصيا، وهو كثير. وأما في المعطوف بأو فالقياس أن يرجع الضمير بالإفراد، لأن الضمير في المتعاطفة بأو يرجع إلى أحد الدائر بينها، وهو القياس كقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به. وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله: وإلى المتعاطفات بالفاء. ومن أمثلة رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرئ القيس لمعلقته: فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنود وشمال. فرده لإحداهما: وعلى كل حال فالمعنى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولكنهم لم يكونوا مؤمنين قبحهم الله. قال معنى قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ذلك الخزي العظيم. قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها حرف همزة استفهام بأن قيل فيه ألم. كل فعل مضارع مسبوق بألم فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القرآن، أحدهما أن تصير مبارعته مابوية ويصير نفيه إثباتا، فأصله مضارع منفي بلم، فتصير حقيقة معنى ما أنه ماضي مهبت، فتنقلب المضارعة مابوية وينقلب النفي إثباتا، وهذا مضطرد كقوله ألم يعلموا، معناه علموا أن من حاد الله، ألم نجعل له عيني جعلنا له عيني، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك. فإن قيل بأي وجه انقلبت المضارعة مضوية وانقلب النفي إثباتا، مع أن النفي والإثبات نقيضان، فالجواب أن انقلاب المضارعة مضوية أمر واضح لا إشكال فيه، لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال. أما انقلاب النفي إثباتا فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف لم هي استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلق الإنكار الكامن في النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفيه، ونفي النفي إثبات. هذا قول وجه من قال هذا القول. القول الثاني أن كل أثر مضارع مسبوق بألم في جميع القرآن هو استفهام تقرير، والمراد باستفهام التقرير هو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، وليس المراد منه طلب فهم البتة، المراد بهذا على هذا القول أن يقول بلى، نعلم أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم، أنه من يحادث الله. إنما فك إدغامها هنا لأن الفعل مجزوم، ومعلوم أن المضعف إلى جزء أو صار أمرا جاز فيه الإدغام وفك الإدغام كما هو معروف في محله، ومعنى قوله من يحادث الله أي يشاق الله ويخالفه ويعاصيه، وأصل المحادة من الحد، لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من حاد. تقول زيد محاد لعمر أي مشاق له ومعاد له ومعاند، لأنه في الحد الذي ليس فيه، فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا وذلك بعكس ذلك أيضا، وهذا ما معروف في كلام العرب. وأعظم محادة لله هي إيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم والتجرع على ذلك بالأيمان الباطلة الكاذبة، فأمن له نار جهنم إذا كانت أن مهلا في جزاء الشر بعد فاء جاز فيها الفتح كما هنا، وجاز فيها الفقد أيضا، وهما لغتان عربيتان، وقراءة الجمهور منه مستغاة هنا، فأن له بفتح الهمزة، ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة، لأن القراءة الصحيحة بعكسه، فأن له نار جهنم، أضاف النار إلى جهنم، لأن جهنم طبقة من طبقاتها خالدا فيها، في حال كونه خالدا فيها، وهي حال مقدرة كما هو معلوم. ذلك خزي العظيم أي الخلود في النار عياذا بالله بسبب محادة الله ومشاقته، والخزي العظيم أي الذل الأكبر والهوان الأعظم، فالخزي في لغة العرب غاية الذل والهوان والانسفال، وقد صرح الله جل وعلا لأن من حاد الله في غاية الذل والمهانة والسفالة، كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فقوله أولئك في الأذلين يبين أن الخزي هنا عياذا بالله يتضمن أعلى الذل والحقر والصغر. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وذلك الكبت مستلزمون لأخلاف الذل والمهانة. والله جل وعلا يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أذللته وأهنته والعياذ بالله. أجارنا الله منها وإخواننا المسلمين. وهذا معنى قوله أنه ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله الضمير ضمير الشام والجملة هي اسم أن وأن الثانية فيها للعلماء أوجه متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي أن الأولى كررت لما قال الفصل بينهما وتكرير أن إذا قال الفصل أسلوب عربي معروف كثير في كلام العرب ومنه هذه الآية على الصحيح فأن له نار جهنم خالدا فيها الخلود معناه المكث الطويل والمراد بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة لأن الله يقول كلما خبت زدناه سعيرا فليس للنار خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير. وقد قدمنا في هذه الدروس أن جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنى وأنهم يخرجون منها واستدلوا بقوله لابثين فيها أحقابا وبقوله إلا ما شاء ربك في سورة هود وبقوله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وبينا مرارا أن التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي لا انقطاع له أبدا لا يزول ولا يحول هو باق بقاء سرمديا لا انقطاع له. أما خلود أهل الجنة فقد صرح الله به في آيات من كتابه كقوله عطاء غير مجدود إن هذا لرزقنا ما له من نفس وقوله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلى غير ذلك من الآيات. وأما خلود أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فإن له نار جهنم لا يموت بها ولا يحيا لا يخفف عنهم من عذابها كلما خبت زدناهم سعيرا. والحاصل أن من قال من السلف أن النار تفنى ويبقى محلها لا شيء لا أحد فيه يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين لأن الله يخرجهم بعد أن تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كان فيها خاوية. أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب ولا تفنى النار عنهم. وقد نفى الله ثناءها بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا فمن يدعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة. وكذلك لا يخرجون منها لأن الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين منها. وكذلك لا يموتون فيها كما قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات. فإن ينقض استحقاق الحميم والرسام أجبوا بألوان آخر من أنواع الآيات لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما قلنا إن هذه الأحقاد مختصة بأحقاد الحميم والرسام لأن الله بين ذلك وصرح به في سورة فصل وخير ما يفسر به القرآن القرآن لأن الله يقول في فصل قال وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم ورتاب وآخر من شكله أزواج فبين أن هنالك أصناف أخر وأشكال من أنواع العرب هذا الحميم ورتاب تبينت آية الطاغين هذه آية النبأ بيان واضحة وخير ما يفسر به القرآن القرآن وذكرنا أن بعض الملحدين يقول أين الإنصاف والحكمة بأن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة والجزاء في مدة لا تنقضي، فإن العدل والميزان في عمل في مدة معينة مع جزاء في مدة لا تنقضي ولا تفي. والجواب عن هذا أن خبز الكافر الذي عذب بسببه هو باق دائم لا يزول في جميع المدد، فكان العذاب دائما لا يزول لأن سببه باق لا يزول. والدليل على أن خبز الكفار باق لا يزول أبدا لكان جزاؤه دائما لا يزول أبدا، لأنهم لما رأوا النار وعلموا الحقائق يوم القيامة وندموا على تكذيب الرسل فتمنوا الرد إلى الدنيا ليتوبوا، وقالوا أليسنا نرد ولا نكذبوا بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله فيهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فصرح جل وعلا لأنهم لو ردوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه، هو تصريح بأن خبزهم الطبيعي منقطع فيهم دائم لا يزول، فلذلك كان جزاؤه دائما لا يزول، والجزاء بحسب العمل. ولذا قال تعالى جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم، فخبزهم لا يزول وجزاؤهم لا يزول. وقد قال تعالى ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم، فخير نكرة في سياق الشر ويتعم، فعرفنا أن الله لن يعلم فيهم خيرا ما في وقت ما كائنا ما كان، ولما كان الخير منتف عنهم أبدا والشر ملازم لهم أبدا كان جزاؤهم ملازما أبدا. وهذا معنى قوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك والعياذ بالله الخزي العظيم الهوان والذل الكبير. والعظيم صفة مشبهة من عظم الشيء ويعظم هو عظيم، وهو معنى معروف لا خفاء به. نرجو الله جل وعلا ان
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذرون ويحسبون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نرجع عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال هذا الحق عامة القضاء غير ابي سليم وابي عمر ان تنزل عليهم سوره بفتح النون وتشديد الزاي. قال ابن كثير وابو عمر ان تنزل عليهم سوره ومعنى القراءتين واحد. فالله جل وعلا في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر المنافقين، فبين لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في غاية الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيه قرآنا يكشف فيه أسرارهم ويوضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر والسوء. فقد يحذر المنافقون مضارع حذر الأمر يحذره إذا كان يخاف وقوعه خوفا شديدا. وقوله أن تنزل عليهم سورة، التحقيق أن المصدر المنسلك من أن وصلتها في محل نصب مفعول به ليحذر، لأن يحذر تتعدى بنفسها دون حرف، وأنشد سيبويه لتعدي حذر بنفسها قول الشاعر: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس ينجيه من المقدار. فقوله أمورا مفعول به بحذر، وهو الوصف من حذر يحذر، فهو حذر أن تنزل، يعني يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله عليهم أي على النبي وأصحابه تفضح المنافقين. وقال بعض العلماء عليهم أي على المنافقين، لأنها إذا نزلت في شأنهم مبينة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فكأنها نزلت عليهم. قل لهم يا نبي الله استهزئوا. هذا الأمر، صيغة الأمر هنا للتهديد، يعني دوموا على ما أنتم عليه من الاستهزاء بآيات الله وبالله وبرسوله ستلقون جزاء ذلك. إن الله مخرج أي مظهر لنبيه بما يوحى إليه ما أنتم تسرونه وتبطنونه، ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه. إن الله مخرجه ومظهره، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حقائقهم بعد أن لم يكن يعلمها، لأن قوله هنا إن الله مخرج ما تحذرون يدل على أن النبي في هذا الوقت لم يكن يعلم، كما يأتي في قوله: من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد بين الله لنبيه المنافقين أشار له إلى معرفتهم بقوله: ولتعرفنهم في لحن القول أم حسب الذين كفروا أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد أطلع الله نبيه عليه في غزوة تبوك، وأطلع النبي حذيفة بن اليمان على جماعة منهم بأسمائها. هذا معنى قوله: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قوله ما في محل المفعول به للفاعل الذي هو مخرج، والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهر، لأن مخرج هنا قد وقع وتعلق بالماضي، فالمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إنما إذا كان نكرة لا يعمل إلا بمستورد ولا يعمل في الماضي، وهنا كأنه عمل في الماضي. فالجواب واضح لأن هذه الآية تحكي ما كان في ذلك الوقت مستقبلا، لأن وقت نزول هذه الآية يحكي الله جل وعلا فيها أنه سيفعل ذلك في المستقبل. فإذا لم يتعلق اسم الفاعل بأمر ماض كما لا يخفى. وهذا معنى قوله إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق المفسرين في قوله استهزأوا بالله وآياته ورسوله. قال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وأمامه ركب من المنافقين، فكان بعضهم يقول لبعض يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد بني الأصفر، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم لما قلتم هذا؟ قالوا كنا نخوض ونلعب، لم نقل هذا عن طريق الجد وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب. فأجابهم الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضلت راحلته في غزوة تبوك فقال جماعة من المنافقين انظروا إلى هذا الرجل يدعي أنه يعلم علم الغيب وأنه ينزل عليه الوحي وهو لا يدري أين ذهبت ناقته وأن جبريل أتاه فأخبره بموضعها وأن زمامها أمسكتها شجرة كذا بزمامها. فناداهم وقال لما قلتم ما قلتم؟ قالوا كنا نخوض ونلعب. وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الآية من سورة براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستخفوا به، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوا معتذرين اعتذارا كاذبا. قالوا إنما كنا نخوض في الحديث ونلعب نهزأ ونضحك فيما بيننا لا نقول ذلك عن جد وقصد. قال معنى قوله إنما كنا نخوض ونلعب قل لهم يا نبي الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني أتستهزئون بالله وبرسوله وبآياته؟ فالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البتة. قال بعض العلماء يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من استهزأ بالله وبرسوله وبآياته ولو كان هازلا نازحا أنه يكون كافرا، لأنه لا هزل في الكفر. وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدها كالطلاق والعتاق وهي ثلاث مسائل معدودة في الحديث، ثلاث جدهن هزل الطلاق والعتاق، ونسيت الثالثة مع أنها مختلف فيها هل هي الرجعة أو غيرها. وهذا معنى قوله لئن قلت بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، الاستهزاء الاستخفاف، لا تعتذروا هذا الاعتذار البارد الكاذب ليس مقبولا منكم حتى تتوبوا توبة نصوحة. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان وإعلانكم إياه. ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال هذا عامة قريش تبعة غير عاقل وحده إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بقوله يعفى بالياء وبناء الفعل للمفعول وتعذب طائفة بالتاء وضم طائفة على أنه نائب الفاعل وقرأ عاصم وحده من السبعة إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بنون العظمة ونصب طائفة الثانية وفي نوم ابن المرحل بعاصم قراءة بغيرها مخالفة إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة هذه قراءة عاصم وحده برواية حق وشعبة عنهما وهذا معنى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. قال بعض العلماء هذا العفو نزل في محشي بن حمير لأنه كان من الذين خاضوا في الاستهزاء. قال بعض العلماء كانوا ثلاثة نفر اثنان استهزأوا وواحد ضحك لهما من كلامهما ثم إن الثالث الذي هو محشي بن حمير رضي الله عنه تاب إلى الله وحسن إسلامه وعفى الله عنه وأنزل الله فيه إن نعفو عن طائفة منكم. العلماء كانوا ثلاثة نفر اثنان استهزأوا وواحد ضحك لهما من كلامهما ثم إن الثالث الذي هو محشي ابن الحمير رضي الله عنه تاب إلى الله وحسن إسلامه وعفى الله عنه وأنزل الله فيه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وقال غير واحد أن محشيا رضي الله عنه أكاد من نفاقه وحسن إسلامه وأناب إلى الله ودعا الله أن يموت شهيدا وأن لا يطلع أحد على قبره. وقال من قال هذا قتل باليمامة شهيدا ولم يطلع عليه أحد ولم يعفى عليه رضي الله عنه. هكذا قال بعضهم إن نعفو عن طائفة منكم هابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح نعذب طائفة أخرى لم يتوبوا بل كانوا مسلمين على النفاق والاستهزاء بالله وآياته ورسوله بسبب أنهم كانوا مجرمين مرتكبين الجريمة والإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاع ولا توبة عنه. المجرمون جمع المجرم والمجرم مرتكب الجريمة والجريمة هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال العظيم. ومجرمون هنا اسم فاعل أجرم بصيغة أفعل بالهمزة التي صار بها رباعية ويستعمل هذا الفعل استعمالين أجرم رباعيا بصيغة أفعل وجرم ثلاثيا مجردا وأكثر وما جاء مستعملا في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط مجرمين إن الذين أجرموا ولم يأتي بصيغة الثلاثي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب ومن ذلك قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرم عليه وجارم لأن المجرم اسم مفعول جرمه الثلاثي المجرد بلا نفاق. وهذا معنى قوله إنه عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الجريد على
يحرقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم يتلى هذا نسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين
يخاف بعضهم من بعض. المنافق هو من يظهر الإيمان ويرسل الكفر، وهو المسمى في عرف الفقهاء بالزنديق. قال بعض العلماء اشتقاقه من النافقة، وهي جحر اليافوع، لأن جحر اليافوع تكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج من آخر، فالمنافق يخرج بغير ما دخل به. هكذا قيل المنافق الذكور والمنافقات الإناث. هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن مما استدل به جماعة من الرسل على مسألة أصولية مختلف فيها وإيضاحها، أن الصفات التي يشترك فيها الذكور والإناث إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله بصيغة خاصة بالذكور هل يدخل فيها الإناث، نظرا إلى اشتراكهن مع الذكور في أصل الوصف، أو يختص بها الذكور لأن البناء مختص بالذكور. وإيضاح هذا أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنثى والذكر، ولكن أوله المنافقون اختص بالذكور. فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم أصل معناه يشترك فيه الذكور والإناث، هل يحكم بدخول الإناث أو لا يحكم بدخولهن إلا بدليل منفصل؟ هذا خلاف مشهور في الأصول. قال أكثر أهل الأصول إن الجموع المذكرات السالمة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور إذا ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه النساء إلا بدليل خاص لاختصاص الصيغة بالذكور، وإن كان الوصف شاملا للجميع. والتدل على أن النساء لا يدخلن في الجمع المذكرات بمثل هذه الآية في القرآن، قالوا لو كانت المنافقات الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفى ذلك عن عطفهن عليهم. قالوا والعطف دليل على المغايرة وعدم الدخول، واستدلوا لهذا بكرة نحوه في القرآن كقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات. فقالوا فعطف النساء على الذكور المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه لاختصاص الصيغة للذكور، وإن كان الوصف شاملا للجميع. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة وما جرى مجراها، لأن الجميع سواء في التكاليف. واستدلوا بآيات من كتاب الله جاء مصرحا فيها بدخول الأنثى في صيغة الجمع المذكر السالم كقوله تعالى في امرأة العزيز وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فأدخل هذه المرأة في الكافرين وهو جمع مذكر سالم. وقوله في مريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها وكتابه وبالقراءة الأخرى وكتبه وكانت من القانتين، فأدخل مريم وهي امرأة مثل القانتين وهو جمع مذكر سالم. قالوا ونظيره قوله بامرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذا خلاف معروف في الأصول، وأكثر الأصوليين يقولون إنهن لا يدخل، وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يجوز للمرأة أن تستحيل عبدها وتتسرى، لأن الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة للذكور. وعلى كل حال فأظهر قوله الأصوليين وعليه أكثرهم أن أصل اللغة يقتضي أنه يقتضي تغليب الذكور على الإناث، وهذا لا نزاع فيه. أما التبادر عند الإطلاق فهل يتبادر دخول النساء في الجمع المذكرة أو لا؟ فالظاهر أنه ما دخلنا في جمع المذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على ذلك، وأنه إذا تجرد من القرائن لم يدخل فيه. وعلى هذا أكثر علماء الأصول، وقوله بعضهم من بعض، هذه الآية تضمنت تكذيب المنافقين المذكورة في قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وصدقت قوله وما هم منكم. كأن الله يقول المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض، وليسوا منكم ولستم منهم بل هم بعضهم من بعض، لأنهم هم المتشابهون في الأخلاق والأهداف، أخلاقهم واحدة وأغراضهم واحد، فبعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض، وليسوا منكم ولستم منهم. وعلى معنى قوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ثم بين صفاتهم التي يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنين على خط مستقيم، كما وهي قوله يأمرون بالمنكر والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف والمؤمنون ينهون عن المنكر، والمنكر اسمه أنكره، والمراد به كل ما أنكره الشر ولم يأذن فيه، والمعروف اسمه عرفه وهو كل ما عرفه الشر ودعا إليه وأمر به. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، المراد بقبض اليد هنا كناية عن البخل وعدم مد الأيدي بما ألزم الله بإعطائه، وهم لا يزكون ولا ينفقون. فالعرب تقول فلان يتعود قبض اليد ويده مقبوضة ويقبض يده، يكنون بذلك عن البخل، يعني لا يجوز. فبسط اليد معناه الجود وقبض اليد معناه البخل. قال بعض العلماء قبضهم أيديهم بخلهم بما يلزمهم من الزكاة وسائر الإنفاق. وقال